أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة المصنف لما ذكره المحقق التستري، ويمكن تلخيص ما ذكر بأجوبة ستة. الجواب الأول: إن حقيقة البيع هي مبادلة مال بمال، من دون فرق بين أن يكون البيع قد وقع على وجه الاستقلال أو على وجه النيابة. فإما أنه صحيح ومتوقف على الإجازة في الموردين، أو أنه باطل في الموردين، ولا معنى لما ذكره التستري. من أن البيع قد يكون على وجه الاستقلال وقد يكون على وجه النيابة، فإن كان على وجه الاستقلال باطل وتشمله العمومات الناهية، وإن كان على وجه النيابة فلا تشمله العمومات فيكون صحيحا بعد لحوق الإجازة. إذن فهذا التفصيل لا شاهد عليه، فالمناط على البيع الذي هو مبادلة مال بمال، وقع على وجه الاستقلال أم على وجه النيابة. فإما أن العمومات شاملة له أم لا. الجواب الثاني: إن ما ذكره المحقق التستري من أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد غير تام، إذ لا إطلاق لهذه القاعدة المدعاة، بل لا بد من التفصيل. فإن كان النهي إرشاديا فهو يقتضي الفساد، وأما إذا كان مولويا
فلا يقتضي الفساد. وإن تعلق بذات المعاملة مع أن كلام التستري مطلق ولم يفصل بين النهي المولوي والإرشادي. إذن فلو كان هذا النهي عن بيع العين المرهونة المستفاد من الإجماع والأخبار المحكية مولوياً لم يوجب بطلان المعاملة. الجواب الثالث: إن ما ذكره المحقق التستري من أن بيع الراهن لا يكون إلا على وجه الاستقلال ولا يكون على وجه النيابة غير تام، فيمكن تصور وقوع بيع الراهن لا على وجه الاستقلال بل مع رجاء إجازة المرتهن، فيبيع العين المرهونة راجيا أن المرتهنة يجيز البيع، فليس البيع للراهن دائما على وجه الاستقلال. بل قد يبيع الراهن العين المرهونة جاهلا بالموضوع، كما لو باع الكتاب وهو جاهل بأن وكيله قد رهنه. وقد يكون جاهلا بالحكم وهو حرمة بيع الراهن ويحسب جواز بيع الراهن، وقد يكون ناسيا للرهن ففي هذه الموارد الثلاثة: الجهل بالموضوع، الجهل بالحكم، النسيان، لا يمكن أن يقال بحرمة بيع الراهن أن يقال بحرمة بيع الراهن لأنه إما جاهل أو ناسي، فلا يكون التكليف فعليا له حتى يكشف عن الفساد. إذن فيمكن تصور صحة بيع الراهن إذا كان لا على وجه الاستقلال، أو إذا كان جاهلا أو ناسيا حيث لا تشمله الحرمة، فيصح بعد إجازة المرتهن، فإنه ليس مشمولا لما دل على المان إذا جاء به لا على نحو الاستقلال، أو جاء به جاهلا أو ناسيا، فيصح إذا لحقته الإجازة. الجواب الرابع: إن المتيقن من الإجماع والأخبار المحكية الناهية عن بيع الراهن هو أن المنع من بيع الراهن بالنسبة للراهن على نفس منوال المنع عن بيع الرهن بالنسبة للمر تهن بقرينة النبوي الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. ومن المعلوم بأن المنع عن بيع المرتهن موقوف على عدم الإجازة من الراهن وليس مطلقا، فإن لم يجز الراهن كان بيع المرتهن باطلا للمانع، وأما لو أجاز الراهن كان بيع المرتهن صحيحا. فكذلك الكلام بالنسبة لبيع الراهن، لأن النهي في الموردين بنحو واحد. فالنهي عن بيع المرتهن والراهن إذا كان على نحو الاستقلال من دون الوقوف على الإجازة ومراعاة الإجازة، وأما إذا كان مراعا هذا البيع بالإجازة فلا دليل على المنع، فنحن إذن والعمومات. الدالة على الصحة كأحل الله البيع. الجواب الخامس، إنما ذكره المحقق التستري من عدم جريان معتبرة زرارة بالنسبة لبيع الراهن لاختصاصها ببيع غير المالك وهو العبد غير تام، فإن مقتضى التعليل التعميم للعبد وغير العبد، للمالك وغير لغير المالك ولل لغير المالك ولل مالك أيضا، حيث إن الظاهر من هذه المعتبرة هو أن المنع من صحة نكاح العبد لأجل وجود حق للغير وهو المولى، وبناء على ذلك ففي كل مورد يوجد حق للغير فيمكن تصحيح المعاملة إذا أجاز صاحب الحق، ما دام ليس في ذلك عصيان لله سبحانه. وبناء على ذلك فإذا باع الراهن العين المرهونة كان البيع منافيا لحق المر تهن وليس حق الله عز وجل، فإذا أجاز المرتهن صح البيع لأن الراهن لم يعص الله وإنما عصى المر تهن، فإذا رضي المرتهن صح البيع. هذا الجواب الخامس. الجواب السادس، إنما ذكره المحقق التستري من التنظير ببيع الوقف وأم الولد غير تام، فبالنسبة لبيع الوقف وأم الولد المنع فيهما تعبديون، ولذا لا يصح بيع الوقف ولا أم الولد حتى مع الإذن الصادر قبل البيع. وكذلك لو صدرت الإجازة بعد البيع، وهذا بخلاف الراهن، فإن الرهن يصح بيعه لو حصل الإذن قبل البيع، كما لو أذن المرتهن للراهن ببيع الراهن فيصح البيع بلا حاجة لإجازة. وكذلك الحال لو أجاز بعد البيع. إذن فلا معنى لقياس بيع الراهن ببيع الوقف وأم الولد، لأن بيع الوقف وأم الولد لا يصح لا بعد صدور الإذن ولا لا يصح لا مع صدور الإذن ولا مع صدور الإجازة، لأنه حكم تعبدي بخلاف بيع الراهن فيصح مع الإذن أو مع الإجازة. والمتحصل أن الملاحظ لكلمات الأعلام وطريقة الأصحاب بل وللأخبار المحكية المانعة من بيع الرهن يصل، يعني الملاحظ يصل إلى أن المنع من بيع الرهن ليس حكما تعبديا، إنما هو لمراعاة حق المرتهن، فإن أجاز المرتهن صح البيع، فلا يبطل بيع الراهن مطلقا. وبذلك يندرج بيع الراهن في ضمن بيع الفضولي الذي يتوقف على الإجازة، وفي ضمن بيع المفلس الذي يقف على إجازة الغرماء، وفي ضمن بيع المريض بمرض الموت الذي يتوقف على إجازة الورثة، وفي ضمن زواج الزوج من بنت الأخت أو بنت الأخ الذي يتوقف على إجازة الخالة أو العمة، فإن أجازت الخالة أو العمة صح الزواج من بنت أختها أو بنت أخيها. ويندرج أيضا في ضمن الزواج من الأمة لمن تزوج من حرة، فيصح الزواج من الأمة إذا أجازت الحرة. وهلما جرا طبق العبارة يا مولاي ومرتجاي. ويرد عليه على من؟
تستري، مو كاشف الغطاء.
الجواب الأول بعد منع الفرق، هذا الأول في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبيع على وجه النيابة. لا فرق يعني بين البيع على وجه الاستقلال أو البيع على وجه النيابة، فهو مبادلة مال بمال، فإما يصح في الموردين مع الإجازة أو يبطل في الموردين. فما هذا المعنى للتفكيك الذي لا شاهد عليه؟ الجواب الثاني ومنع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج للفساد، يعني مطلق النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، بل النهي الإرشادي. وأما المولوي فلا يوجب الفساد بل حرمة تكليفية. أولا هذا الجواب الثالث، أن نظير ذلك يعني هذا التفصيل على نحو الاستقلال على نحو النيابة يتصور في بيع الراهن، فإنه قد يبيع الراهن رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال، وقد يبيع الراهن جاهلا بالرهن يعني جاهل بالموضوع، وكيله مثلا رهن وهو لا يعلم أن وكيله قد رهن، أو جاهلا بالحكم يجهل أن الرهن يحرم بيعه أو ناسيا، ولا حرمة في شيء من ذلك. فالإجماع والأخبار المحكية المانعة من بيع الرهن لا تشمل إذا باع على نحو الرجاء أو جاهلا بالحكم أو الموضوع أو ناسيا. جواب الرابع وثانيا، أن المتيقن من الإجماع والأخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن، لأنهما في سياق واحد، على ما يقتضي عبارة معقد الإجماع والأخبار، أعني قولهم الراهن والمرتهن ممنوعان. خوب المرتهن كيف ممنوع؟ ممنوع إذا لم تكن هناك إجازة، كذلك الراهن. ومعلوم أن المنع في المرتهن إنما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا على الإجازة، هو ممنوع لكن لو لحقته الإجازة صح، وحاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضى على سبيل الاستقلال وعدم مراجعة صاحب في ذلك. وإثبات المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل ما عندنا، فنرجع إلى العمومات، ومع عدمه يرجع إلى العمومات. الجواب الخامس، وأما ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستندا إلى الفرق بينهما فلم أتحقق الفرق بينهما، بل الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير. تمام، فإن منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير من غير فرق بين بيع الفضول ونكاح العبد وبيع الراهن، ففي كل هذه الموارد المنع لأجل حق الغير، فإن رضي صح ولم يكن ذلك عصيانا لله تعالى. جواب السادس، وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد ففيه أن الحكم فيهما يعني الوقف وأم الولد تعبد، ولذا لا يؤثر الإذن السابق حتى لو كان الإذن قبل البيع للوقف أو قبل البيع لأم الولد، مع ذلك لا يصح لا بإذن سابق ولا إجازة لاحقة، بخلاف بيع الرهن لو كان مسبوقا بالإذن صح كذلك إذا كان ملحوقا بالإجازة. فقياس الرهن عليه في غير محله ولا عن أهله وبالجملة. فالمستفاد من طريقة الأصحاب بل الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي هذا المنع الإبطال رأسا، بل إنما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحق. واضح؟ ويندرج في ذلك الفضولي وعقد الراهن والمفلس والمريض وعقد الزوج لبنت أخت زوجته أو أخيها وللأمة على الحرة وغير ذلك. فإن النهي في جميع ذلك إنما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا، وهو صيرورة سببا مستقلا من دون حاجة للإجازة، مستقلا لآثار من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين. الدليل الثاني الذي ذكره المحقق التستري للبطلان وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى إن هناك تناف بين الرهن والبيع، فلا يجتمعان في زمان واحد بأن تكون العين مرهونة ومبيعة في نفس الوقت. فإن كونها مرهونة يعني بقاءها على ملك الراهن حتى يصح الرهن، لأنه لا رهن إلا في ملك، كما أن كونها مبيعتان يعني أنها ملك للمشتري الذي اشترى من الراهن. إذن فلا يمكن أن تكون العين في وقت واحد مرهونة، لأن ذلك يستوجب بقائها على ملك الراهن الذي هو البائع، ومبيعة لأن ذلك يستوجب كونها في ملك المشتري، ولا يمكن أن تكون العين الواحدة في ملك البائع والمشتري في وقت هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بناء على أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة كما هو مبنى المشهور، لا يمكن تصحيح بيع الراهن حتى بالإجازة، وذلك لأنه يجتمع مالكان على العين المرهونة في وقت واحد. فمثلا لو باع الراهن العين المرهونة في يوم السبت وأجاز المرتهن البيع في يوم الأحد ففي الوقت المتخلل بين العقد والإجازة يعني من يوم السبت إلى يوم الأحد يلزم بناء على الكشف اجتماع مالكين على هذه العين وذلك لأنه قبل صدور الإجازة من المرتهن فالرهن باق على ملك البائع وبناء على أن الإجازة كاشفة ينكشف أيضا أن العين المرهونة قد انتقلت لملك المشتري من حين وقت صدور العقد إذن ففي الوقت المتخلل من العقد وما قبل الإجازة تكون العين ملكا للراهن لأنه ما صدرت الإجازة بعد وكذلك ملك للمرتهن لأن الإجازة كاشفة عن صدور وصحة البيع وحصول الملكية من حين العقد يعني من يوم السبت وهذا لا يمكن التفوه به فهو نظير ما تقدم في بيع الفضول في مسألة من باع شيئا ثم ملكه حيث قلنا هناك أن القول بصحة مسألة من باع ثم ملك يستلزم اجتماع مالكي في وقت واحد كما إذا باع الفضول العين يوم السبت وملكها يوم الأحد وأجاز البيع يوم الاثنين فحينئذ ففي الوقت المتخلل بين العقد والإجازة يجتمع مالكان المالك الأول هو البائع فبعدما ملك في يوم الأحد صار مالكا للعين ولذلك تصح منه الإجازة في يوم الاثنين والمالك الثاني هو المشتري بناء على الكشف فإنه إذا أجاز البائع يوم الاثنين انكشف أن العين ملك للمشتري من حين العقد من يوم السبت ففي يوم الأحد صارت العين مملوكة للبائع وللمشتري والنتيجة بطلان بيع العين المرهونة هنا، لأن القول بصحة هذا البيع يستلزم اجتماع مالكين في وقت واحد بناء على الكشف، أما بناء على النقل فلا تنتقل العين لملك المرتهن إلا بعد الإجازة، ولا يجتمع مالكان في وقت واحد. إن شاء الله واضح. قال طبق الآن هذا الدليل ثم الجواب عنه كقسط من الراحة، لأن هذا فيه لف ونشر يشوش الذهن. وقد يتخيل المتخيل التستري وجه آخر لبطلان البيع هنا. ما هو هذا الوجه الآخر؟ الوجه الأول إذن للبطلان ما هو؟ الوجه الأول للبطلان الأخبار المحكية والإجماعات كما تقدم. قربنا كلام التستري فيما سبق في مطالب ثلاثة: الدليل، إشكال وجواب، وبعد الدليل وإشكال وجواب ومناقشة الأدلة المستدل بها على الصحة. فتذكر يا مولاي. فالآن يقول وجه آخر غير الإجماع والأخبار المحكية، وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا بناء على ما سيجيء من أن ظاهرهم كون الإجازة هنا في بيع الراهن كاشفة كما هي في الفضول على رأي المشهور، حيث إنه يلزم منه كون مال غير الراهن وهو المشتري رهنا للبائع. العبارة فيها ما فيها وعليها ما عليها، لكن بيناها بعد. مال غير الراهن، من هو غير الراهن؟ المشتري. بناء على أن الإجازة الكاشفة يصير هذا المال للمشتري، وهو أيضا في نفس الوقت رهن للبائع، ولا رهن إلا في ملك، تجتمع مالكية ملكيتان. وبعبارة أخرى الرهن والبيع متنافيان، هذا اللي جعلناه مقدمة أولى. شوفوا هو قدم المقدمة الثانية على الأولى، هذا بناء على الكشف هذا المقدمة الثانية، هذا أن الرهن والبيع متنافيان هذا المقدمة الأولى المفروض يبينها. وبعبارة أخرى الرهن والبيع متنافيان فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد، أعني ما قبل الإجازة، وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول يمكن أن يقال بأنه لا تجتمع ملكيتان في وقت واحد، وذلك بفكرة الملكية الآنية التي نأتي بها كلما واجهتنا عويصة فقهية أو مشكلة. ما تريد عويصة، اكتب مشكلة فقهية. حيث نقول بأنه نلتزم بخروج العين المرهونة عن كونها رهنان آنًا ما قبل الإجازة، ولو فرضا وتصورا. وبناء على ذلك فبناء على الكشف ينكشف بالإجازة أن العين ملك للمشتر من يوم السبت. وكذلك ينكشف أنها قد خرجت آنا ما عن كونها رهنان قبل الإجازة. وبالتالي فلم يجتمع البيع والرهن، فهي قبل تصحيح البيع خرجت عن كونها رهنة، فلم يجتمع البيع والرهن في وقت واحد. فلما خرجت عن كونها رهنا آنا ما صح كونها بيعا، فلا تنافي حينئذ ولا تجتمع ملكيتان حينئذ، لأن إذا خرجت عن كونها رهنا خرجت أيضا عن كونها ملكا للبائع آنا ما، ودخلت في ملك المشتري. وهذا يأتي في جميع موارد البيع الفضولي بناء على الكشف. فلا بد أن نتصور هذه الملكية الآنية حتى يصح البيع الفضولي. فنقول بأن العين قد خرجت آنا ما قبل الإجازة عن ملك البائع، ودخلت بعد الإجازة في ملك المشتري، وإلا سيلزم اجتماع ملكيتين في وقت واحد في جميع موارد البيع الفضولي في الوقت المتخلل بين العقد والإجازة، حيث نقول قبل الإجازة العين على ملك البائع، وبعد صدور الإجازة تكون العين ملك المشتري، فتجتمع ملكيتان. نقول لا، بعد الإجازة ينكشف أن العين خرجت عن ملك البائع آنا ما ثم دخلت في ملك المشتري. وهذا ذكرناه في بيع الفضولي، ذكرنا إشكالات والأجوبة. هذا يا مولاي الجواب الأول. قال ويدفعه أن القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع، فهي خرجت آنا ما عن كونها رهنا ثم صار البيع، وإلا لو تم هذا الإشكال لجرى في كل عقد فضولي، وإلا لجرى ذلك في عقد الفضولي أيضا، لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد في الوقت المتخلل بين العقد والإجازة قبل الإجازة، يعني من حين العقد إلى وقت الإجازة. الجواب الثاني كيف؟ المرتهن يعني يبرأ، نعم تارة هو يجيز تارة يبرأ يسقط،
صح يعني بدي هذا المال وراح اطلب السيارة بس احفظ مال
صح،
ف التعبير انه اجاز
لانه له حق المرتهن اليس له حق لان الرهن وثيقه
لازم البيان مثلا شرف بتقول ان ابره فك وشيء
خب اي يعني انه هذا البيع
خلصوا من عقد الرهن هذا هو لما خلص عقد الرهن انتهى يعني كانه اسقط حقه صار
اي لكن اسقط حقه لا مو بالضروره اسقط حقه يقول انا اجيز البيع لكن بشرط ان تدفع لي الدين يعني هو لان البيع وانتقال الملك للمشتري موقوف ما يصير الملك هذا هذه العين المشتري الا اذا جاز المرتهن فيجيز لكن يقول انا مع ذلك لا اسقط حقي فقط اصحح انتقال الرهن للمشتري لكن حقي باقي فرغ ذمتي فرغ ذمتك والحمد لله رب العالمين.